بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا لا يزال عن سماحة هذا الدين ويسره وأمره بالرفق واللين في الخطاب والحوار وإقامة الحجة والبيان والبرهان، حينما يقول الله عز وجل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. في مثل هذا الخطاب وبهذه الطريقة التي تخاطب العقل والتي تقول: انظروا، تفكروا، تدبروا، من الذي بدأ الخلق؟ من الذي أبدع الخلق؟ من الذي جعل في هذه الخليقة وجعل في هذه الأرض وجعل في هذه الأكوان ما ترون وتشاهدون وما تدركون وما لا تدركون؟ هل يمكن أن يكون هذا محض في صدفة أو في فجأة أو في أمر لا تقدير له ولا تدبير؟ الأمر يستحيل أن يكون كذلك. إن أبسط الأمور لا يتصور أن تكون بمحض الصدفة. لو أن أحدا قال إن مجموعة من القردة هربت من حديقة الحيوانات ثم دخلت في معهد للآلة الكاتبة وقامت تلعب بأصابعها على هذه الآلات ثم أنتجت كتابا عجيبا دقيقا في علم الطب والفلك، ثم سألنا الناس هل تصدقون هذا؟ لقالوا لا يمكن، لا يمكن أن يكون بمحض الصدفة والمفاجأة أن تهرب هذه القردة من حديقة الحيوانات وتدخل معهد الآلة الكاتبة وتلعب بالأجهزة، ثم يأتي حارس هذا المعهد ويطرد القردة ويجمع الأوراق التي طبعت فيجد أن القردة قد ألفت كتابا بديعا عجيبا معجزا في الطب والفلك. هذا أمر لا يتصور أبدا. إذن كيف يتصور أن يكون هذا الكون في خلقه، في نظامه، في قانونه، في أفلاكه؟ كيف نتصور أن النفس البشرية وما خلق فيها وهذه الخلايا الموجودة فيها، حينما تكون هذه البداية النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم تتكون هذه الخلايا وتبنى هذه الخلايا بأمر من رب العالمين عز وجل الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، تهدى هذه الخلايا الصغيرة لتذهب لبناء الأنف، وخلايا أخرى تذهب لبناء الأذن، وخلايا أخرى تذهب لبناء القدم، وخلايا أخرى تذهب لبناء الكبد، وأخرى للرئة، وأخرى للطحال، وأخرى للقلب. هل سمعتم يوما من الأيام أن هذه الخلايا قد ضلت الطريق واتجهت اتجاهات مختلفة، فذهبت خلايا الأذن لتنبت في الركبة، أو ذهبت خلايا الأنف لتنبت في الظهر، أو ذهبت خلايا الكبد لتنبت في الساق أو في القدم؟ أبدا. لا يمكن أن يكون هذا الخلق المبدع العظيم المعجز جاء بمحض الصدفة. انظروا، تفكروا، تدبروا، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده؟ مع أن الإنسان في الأصل مأمور أن يستجيب لأمر الله، مأمور أن يستجيب لاعتناق هذا الدين والالتزام بشرعه وتصديق الأنبياء والرسل والإيمان بربوبية الله وألوهيته، ومع هذا كله لا يكتفى بهذا الأمر بل يضاف إليه برحمة من الله عز وجل في خطاب لين وفي أسلوب هادئ رقيق رفيق: أن تدبر، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ هل يمكن أن تتعدد الآلهة ليكون هناك آلهة مسؤولة عن الخلق وآلهة أخرى مسؤولة عن الرزق وآلهة أخرى مسؤولة عن البحار وأخرى مسؤولة عن الكواكب والأفلاك وآلهة أخرى مسؤولة عن الغابات والصحاري؟ لا يمكن، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم يقول عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. يعني حينما يتكرر هذا الخطاب بين الفينة والأخرى وبين الآية والأخرى وبين المقطع والآخر في السياق القرآني من أجل أن يستثير هذا العقل النائم، من أجل أن يستفز هذا السبات العميق الذي أصاب بعض النفوس التي درجت على شيء اسمه إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون وإنا على أثارهم مهتدون. ومع هذا كله، ومع هذا الخطاب، ومع هذا الحوار، ومع هذا الجدال بالتي أحسن، ومع هذه الإثارة للفكر حتى يتدبر ويتفكر، أولم يتفكروا يأتي الخطاب أيضا أن يكون هذا بالتي هي أحسن، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقولوا للناس حسنة. لا يمكن أن يكون الخطاب إلا بالعلم، ولا بد أن يكون بالصبر، ولا بد أن يكون بالرفق. ولذلك تجد الحوار النبوي تطبيقا وامتثالا لمثل هذا الأمر في كتاب الله عز وجل يؤكد هذه المسألة. يوم أن جاء الشاب الذي قال: يا رسول الله إذن لي بالزنا، أنا أحب الزنا، أنا أشتهي الزنا، أنا أريد أن أزني. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني كان بوسع صلى الله عليه وسلم أن يقول: يا بني يا مسلم الزنا حرام، وأعطاه الآيات التي تدل على ذلك، وأخبره بقول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون. لكنه دعا قال: يا ولدي ترضى لأمك، ترضى لأختك، ترضى لعمتك، فالناس لا يرضون. إذن هذا الحوار هو حجة في طريقة الوصول والإقناع والبلوغ إلى البيان المطلوب في بيان هذا الدين العظيم. وإلى لقاء آخر مع يسر الإسلام وسماحته.